بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصلاة.
طيب، المؤلف هنا الآن سيبدأ في كتاب الصلاة، والأخوة الذين أسروا معنا في الدروس الماضية يذكرون أنها كانت كلها مجتمعة في أحكام الطهارة، والكلام عن الطهارة ليس أمرا ميسورا كما هو معلوم. فمع أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التي نبهنا كثيرا على أنها تعنى بأمهات المسائل، هو أيضا بحث ما تقدم فيما يقرب من 90 صفحة، لكننا نجد أبواب الطهارة قد تشمل مجلدا أو مجلدين في بعض الكتب الموسعة. ونحن في دراستنا الماضية كنا نعرج على ما في الكتاب، ونمر أحيانا أو نتناول مسائل أخرى ذات صلة وعلاقة بموضوع الطهارة. وقد مضى الحديث عن الطهارة بنوعيها: الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وما يتبع ذلك من أحكام كثيرة. وعادة العلماء يقدمون أحكام الطهارة على الصلاة، لأن الطهارة شرط، وصحيح أنها شرط من شروط الصحة، وقد نبهنا على ذلك فيما مضى. وعادة الشرط يسبق المشروع، ثم أيضا هي وسيلة إلى الصلاة، والوسيلة أيضا تتقدم الغاية وتسبق المقصود. ولذلك ناسب أن يبدأ الفقهاء عادة بأحكام الطهارة، ثم بعد ذلك يدخلون إلى الركن الثاني من أركان الإسلام، ألا وهو الصلاة. والصلاة المؤلف عادته لا يعنى بالتعريفات ولا ببيان بعض المسائل بيانا مفصلا، وإنما هو يأخذها مجملة، لكنه يعنى بالتقسيمات البديعة التي تعتبر من فرائد هذا الكتاب. والصلاة كما هو معلوم في اللغة إنما هي الدعاء، كما أشار إلى ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. وفي الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. هذا تعريفها من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فلها عدة تعريفات، وأيسر تعريف من ذلك أنها أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فنحن نعرف أن الصلاة تفتتح بالتكبير وينتهى منها بالتسليم من تلك الصلاة بعد التشهد الأخير أو التالي. والصلاة لا شك كما قلنا هي أحد أركان الإسلام. المؤلف سيتكلم عن حكم الصلاة وعلى من تجب، لكن هناك أمور لم يعرض لها المؤلف. فالصلاة كما هو معلوم هي الركن الثاني كما قلنا من أركان الإسلام، ولقد حض الله سبحانه وتعالى وبين فضلها في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال بعد ذلك في نفس السورة: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ووردت أحاديث كثيرة جدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين شأن الصلاة وأهميتها وفضلها. ومن تلكم الأحاديث قول الرسول عليه الصلاة والسلام: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى شيء من درنه؟ قالوا: لا يبقى شيء من درنه. فقال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ورد أيضا في الحديث الصحيح الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. ومن حافظ أيضا في الحديث الآخر على البردين دخل الجنة، يعني صلاتي الظهر والعصر. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وسنمر بها إن شاء الله، ونحن أيضا نقلب صفحات هذا الكتاب ونقرأ في أبوابه. ونستمع الآن إلى أول مسألة من مسائل هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نعرض له.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قال: الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب.
هذا أمر معروف، لأن الصلوات ليست كلها واجبة، إنما الصلوات الواجبة إنما هي الصلوات الخمس، وهذا محل إجماع بين العلماء بأن الصلوات الخمس إنما هي فرض عين، وسيأتي اختلاف جمهور العلماء مع الحنفية فيما يتعلق بالوتر، أهو واجب أو لا، هذا سيعرض له المؤلف إن شاء الله، وسنتكلم عنه بمزيد من البيان.
قال: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس، أعني أربعة جمل.
هذا حقيقة من فوائد هذا الكتاب، أنه يعنى في التقسيم، وهو من الكتب التي يرجع إليها في فوائد التقسيم، فهو يعطي تصورا مجملا عما سيتحدث عنه، فهو يقسم الكتاب إلى جمل، ثم إلى فصول، ثم إلى مسائل، وهذه حقيقة ميزة طيبة ينفرد بها هذا الكتاب عن كثير من الكتب.
الجملة الأولى في معرفة الوجوب وما يتعلق به.
يعني مراده هنا وجوب الصلاة. أنتم تعلمون الصلوات ليست هي فقط الصلوات الخمس، فهناك صلاة الجنازة وصلاة العيدين، وهناك أيضا كلام للعلماء فيما يتعلق بغير الصلوات الخمس، فيما هو فرض كفاية وما هو غير فرض، ما هو سنة مؤكدة وما هو نافلة، هذا كله إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا، هذا الذي يشير إليه المؤلف جملة.
والجملة الثانية في معرفة شروطها الثلاث، أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال.
من شروط الصلاة ما يعرف عند الفقهاء بشروط الوجوب، أي أن هذه الشروط وجبت لوجوب الصلاة، ومنها ما هي شرط في صحة الصلاة. ولا شك أيضا أن عادة الفقهاء عندما يبدأون بشروط الصلاة يبدأون بالمواقيت، لأن أول ما يحتاج إليه الإنسان هو أن يدخل وقت الصلاة.
والجملة الثالثة في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال، وهي
الصلاة لا شك تشتمل على أفعال كالركوع والسجود والجلوس والقيام، هذه أفعال، وتشتمل أيضا على أقوال كقراءة القرآن والتسبيح والذكر إلى غير ذلك.
والجملة الرابعة في قضائها ومعرفة اصطلاح ما يقع فيها من الخلل وجبر.
يعني قصد المؤلف في قضائها في من فاتته الصلاة، وليس فقط يقصد من فاتته، لأن قضاء الصلاة أيضا قد يتعلق بإنسان فرط بها، وهذا سيأتي الكلام أيضا فيه، سيأتي الكلام عن من ترك الصلاة، ما حكمه، والفرق بين تركها من تركها جاحدا لوجوبها، وبين من تركها معترفا بوجوبها لكنه تساهل في ذلك الأمر، وبين أيضا من تركها غير جاحد لوجوبها ولكنه يجهل ذلك الحكم، وبين أيضا من يصليها أحيانا ومن يتركها أحيانا أو يؤخرها عن وقتها أحيانا.
ومعرفة اصطلاح ما يقع فيها من الخلل وجبره، لأنه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات.